شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخيرات شيخنا.
مساك الله بالخيرات والبركات والمسرات.
الله يحفظكم شيخنا، والله إن المسر والإخوة كلهم كذلك لما نسمع صوتك يا شيخنا.
الله يحفظكم ويكرمكم، وأنا حقيقة يعني مسرور بتواصلكم، وجزاكم ربي خيرا على حرصكم، وأسأل الله أن يجمعنا بكم قريبا في دياركم إن شاء الله.
آمين، نحن في الانتظار شيخنا. آمين. نحن في الانتظار.
الله يكون خير
قريبا شيخنا. هذا اللقاء آمين. الخامس آمين. شيخنا، وهذه ليلة يكرمكم. الجمعة السابع من رجب لعام 1442 الموافق 18 من شباط شهر الثاني شيخنا 2021. إذا سمحتم شيخنا نبدأ بالأسئلة، أم عندكم شيء؟
تفضلوا، ما عندي شيء، تفضلوا.
الله فيكم شيخنا.
فيكم.
السؤال الأول حول البدعة، ومعنى نعم. كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، قال فما وافق السنة فهو محمود وما خالفه فهو مذموم. شيخنا ويذكر بألفاظ أخر كمثل مثلا ما أحدث يخالف الكتاب أو السنة أو أثرا أو إجماعا فهو بدعة ضلالة، وما أحدث من الخير هكذا يقول الإمام، وما أحدث من الخير ولا يخفاكم هذا شيخنا لا يخالف شيئا من ذلك فهو محمودة غير مذمومة. شيخنا معنى كلام الإمام الشافعي، وهل هذا يدل على أن هناك بدع حسنة في الشريعة؟ ونحن نعلم شيخنا أن للإمام كلام آخر في قضية الاستحسان، فما هو القول وما هو الجمع في هذا، وما معنى كلام الإمام الشافعي هذا شيخنا؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الكلام طويل وله ذيول، وأنت نوهت في آخر الكلمة أن للإمام الشافعي رحمه الله كلمة بخلافه في الاستحسان، وأثر عنه أنه قال من استحسن فقد شرع، وعلماء الأصول يرجحون فقد شرع وليس بتشديد الراء، ولم تذكر هذه العبارة في كتبه رحمه الله تعالى. أما الجواب المباشر على السؤال، فالبدعة يعني ينظر في مراد مطلقها، فمن أدخل الدنيويات فحينئذ لابد أن تكون البدعة قسمين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وممن تبنى هذا القول وفصله وطوله ومثل عليه شديدا الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه الجيد قواعد الأحكام، فقد ذكر أن قواعد الأحكام ذكر أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، ومثل على هذا بأشياء كثيرة، والناظر في مثل في هذه الأمثلة يعلم أن المراد البدعة الشيء المحدث مطلق الإحداث، لم يكن له عند السابقين أصل، فمثل عليه بالتوسع في المآكل والمشارب وبناء القناطر، إحداث الربط والأربطة في على الحدود والمدارس والمناخل، مناخ التي يعني ينخل فيها القمح وترقيق الخبز إلى آخر ما مثل به على هذه الأشياء. ولا يخفى علينا ولا يجوز لنا أن نذهب بعيدا، وقد ثبت عند البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على التراويح قال نعم البدعة هذه، فهذا المراد بالبدعة الذي ليس له من جميع الجوانب نظير عند السابقين. فالبدعة الشرعية بمعنى الطريقة المضادة للشريعة من حيث ما جاءت في الشريعة فهذه مذمومة كلها. وأما البدعة بالمعنى اللغوي فحينئذ يشملها الأمرين، وتلقف كلام العز تلقفا حسنا وفصل فيه وطول تلميذه القرافي المالكي، وذكر هذا طويلا في كتابه الفروق. والآثار والأحاديث الصحيحة كحديث جابر مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فقال كل، والمراد هنا بالبدعة الشرعية. فكل بدعة شرعية عند الإمام الشافعي وعند العز وغيرهما ممن أخذوا التأصيل الذي ذكره الإمام الشافعي، وهذا يؤكد ما قلناه من أن المراد بالبدعة المطلق الإحداث، ومطلق الإحداث بعضه مصالح مرسلة وبعضه وسائل، والواجب لا يتحقق إلا بها كالأربطة مثلا على الثغور، فالجهاد في سبيل الله ودرء العدو ودفعه لا يتحقق إلا بهذه الوسائل، وهذا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وكذلك ما أخرج الإمام الدارمي في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كل بدعة ضلالة وإذ رآها الناس حسنة، وهذا أخرجه الإمام الدارمي في مقدمة الصحيح في مقدمة السنن بإسناد صحيح. فإذا بارك الله فيك، حمل مراد الإمام الشافعي ومن أخذ كلامه وتنزيل هذا الكلام على بدع بمعنى أنها لم تحدث في الشرع وتفعل تعبدا، فهذا كلام قطعا باطل، هذا كلام باطل. وفصل في هذا وطول وناقش وما ترك شيئا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب الاعتصام. فمثلا الإمام الاعتصام الكتاب الشاطبي في الاعتصام في الثاني صفحة 322 يقول رحمه الله تعالى، وكأنه أي يتكلم عن القرافي، إنما اتبع هذا التقسيم، اتبع شيخه في هذا التقسيم من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر من كلامه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا بناء على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة، وإن كانت تلائم قواعد الشرع. ويعني ذكر الأمثلة وفصل فيها تفصيلا جيدا، وحمل كلام عمر رضي الله تعالى عنه على أنه ما أحدث الصلاة، وإنما أحدث الاجتماع الدائم والذي فيه الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الاجتماع مخافة أن يفرض على أمته كما ثبت ذلك في الصحيح. وبالتالي من قال أن في الدين بدعة حسنة، قلنا له هات مثالا، وهذا المثال يكون مما ورد في الشرع ومما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، أو ممن تلقوا كلامه بأنهم يقولون بدعة حسنة في الشرع أي في التشريع. وهذا واضح جدا من خلال النظر في فتاوى العز بن عبد السلام، وطبع العز بن عبد السلام الفتاوى الموصلية التي سئل عنها من الموصل والفتاوى المصرية. ولو تأملت هذه، لو تأملت أجوبته على هذه الأسئلة لعلمت أن مراده من البدعة المطلق اللغة. فمثلا كان في الشام بدعة الفجر والعصر، يقف الناس طابورين وكل يسلم على الآخر على الطابور بتمامه.
نعم.
فهذا البدعة، هذا عمل قال عنه بدعة.
نعم.
قال عنه بدعة. التطبيقات العملية عن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ينبغي أن تربط بفتاويه العملية. لما مثلا ما صح عنده المسح على الوجه، على مسح اليدين على الوجه في الدعاء، فقال لا يفعل ذلك إلا غبي أو إلا جاهل.
نعم شيخ.
ألو.
نعم معك شيخ.
نعم. فأقول بارك الله فيكم، التطبيق التأصيل النظري لا يتضح على الوجه الذي ينبغي أن يكون بينا إلا بالفتاوى العملية. ومن صنع هذا علم دقة كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام.
نعم.
هذا ما عندي به إجازة.
حفظكم الله شيخنا وأحسن إليكم.
وإياكم.
هل نستطيع أن نقول أن الخلاف قد يكون بينكم وبين علمائنا من جهة وبين العز خلاف لفظي شيخنا؟
هو أشبه ما يكون بالخلاف الذي يقع فيه التقسيم والتنويع، فإن أدخل وافقنا وإن أخرج وافقنا.
نعم.
يعني الخلاف ليس حقيقي.
نعم ليس حقيقيا.
الخلاف لفظي.
نعم.
ولكن لا يمنع أن تقع مخالفات يسيرة في بعض التطبيقات العملية، لكن مرادي من التطبيقات العملية إبراز منهج العز بن عبد السلام في البدعة من خلال التطبيقات العملية حتى نعلم أصوله.
نعم.
في الحكم على البدعة.
شيخنا، إذن هناك في الشرع ما يسمى بالسنة التركية، يعني فعل، هل يقال فعل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات يكون بدعة كذلك شيخنا؟
هذه مسألة تحتاج حقيقة لمقدمة.
نعم.
والكلام حولها يطول، وإيراد الشبه ودفعها يحتاج لمصنف. نحن نعلم أن الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات الحرمة.
نعم.
بمعنى أننا لا يجوز لنا أن نتعبد ربنا إلا إن ورد الدليل عليه.
نعم.
هذه القاعدة ينازع فيها بعض المحسوبين على العلم.
نعم.
ويتعلقون ببعض الأشياء.
نعم.
وبناء عليه فإن الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم والمقتضى قائم لفعله لا يسمونه بدعة. ولذا لا يقولون بالبدعة التركية.
نعم.
لكن الأصل والذي دلت عليه النصوص أن الأصل في تقرب لله عز وجل المنع إلا ما أذن الشرع به، لأحاديث كثيرة وآيات عديدة من مثل قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا الترك كان على وجه الدوام، ففعله بدعة، فعله بدعة. وهنا مسألة دقيقة وحاجب رقيق يحتاج عودا على بدء للفرق بين البدعة ولسيما التركية مع المصالح المرسلة. فإذا كان هذا المتروك ليس عبادة وإنما هو وسيلة أو ما يتحقق الواجب إلا به ويحقق مصلحة معتبرة، والمقتضى لم يكن قائما في العهد الأول الأنور، فحينئذ يقال بالحل. وأما إذا كان المقتضى قائما ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته ولم يفعله أصحابه، فحينئذ يقال في مثل هذا بدعة تركية. انظر مثلا ترك الأذان والإقامة في صلاة العيدين. رجل أراد الصلاة صلاة العيد ويجمع الناس بالأذان، فماذا نقول عن فعله؟
ما ينبغي،
بدعة إضافية، بدعة تركية تركها النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض الأشياء قد تكون في أصلها مباحة، ولكن لاعتقاد ما قد يحكم عليها بالبدعة، مثل طلب الدعاء. ينظر الآن، وهذا أمر يعني وقوعه كثير بين الناس، الناس فيما بينهم يقولون ادعوا لي، وهذا أمر حسن لا بأس فيه، لكن من اعتقد أنه بطلبه للدعاء من فلان، وفلان رجل كبير ورجل يعني ولي والله لا يرده والله يتقبل منه، فطلب الدعاء منه على هذا النحو، هذا الطلب غلط. وليس من صحيح.
نعم.
ولذا ورد عن جمع من الصحابة والتابعين لما طلب منهم الدعاء كانوا يقولون كحذيفة مثلا كما ورد هذا عند ابن جرير في تهذيب الآثار يقول هذا يرجع لزوجه وأهله ويقول تعالي اليوم حذيفة. أما إن ما اعتقد فيه شيئا خاصا وإنما يريد أن يتقرب إلى الله بدعائه ودعاء إخوانه فطلب الدعاء فلا حرج في ذلك.
نعم.
حديث الوارد عند الترمذي لا تنسانا يا أخي من دعائك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر والحديث ضعيف لم يثبت. لكن جاء رجل طاووس وطلب منه الدعاء فقال له أنت المضطر أم من يجيب المضطر إذا دعاه أنت المضطر. فبعض الناس لا يدعو فقط يقول ادعو لي ادعو لي ادعو لي وهو لا يدعو إلى آخره. فقد يكون أصل الشيء مباح لكن الاعتقاد شيء غيبي في هذا الأمر ولم يرد فيه دليل والأصل في مثل هذا الأمر يحتاج لدليل فقد يكون المخالفة في جزئية من جزئيات هذا الموضوع والله تعالى أعلم.
حفظكم الله شيخنا. يقال شيخنا في المسألة الأخيرة التي ذكرتموها هل يقال أن طلب الدعاء ربما يخالف كمال التوحيد شيخنا؟
طلب يعني كمال التوكل.
كمال التوكل.
لكن الدعاء ليس لا يخالف بخلاف الأشياء الأخرى.
نعم.
والله تعالى أعلم.
شيخنا ذكرتم العز بن عبد السلام.